بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
السلام. الله يبارك، جزاك الله خير، يا مرحبا، الله يسلمك.
قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: أبواب الجمعة، باب التغليظ في تركها. قال عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. نعم، وقفنا عند باب الجمع. طيب، قال: باب الجمع بأذان وإقامتين من غير تطوع بينهما. وهذا في السفر، لأن المصنف لا يزال يتكلم في أبواب الجمع في السفر وفي غير السفر. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا، كل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما ولا على أثر واحدة منهما. قال: رواه البخاري والنسائي. قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الصلاتين بعرفة بأذان واحد وإقامتين، وأتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما. ثم اضطجع حتى طلع الفجر. قال: مختصر لأحمد ومسلم والنسائي. قال: وعن أسامة، يعني ابن زيد رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئا. متفق عليه. وفي لفظ: ركبا حتى جئنا المزدلفة فأقام المغرب، ثم أناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة فصلى ثم حلوا. قال: رواه أحمد ومسلم. وفي لفظ: أتى المزدلفة فصلوا المغرب ثم حلوا رحالهم وأعنته ثم صلى العشاء. نعم، أحسنت. ثم حلوا رحالهم وأعنته ثم صلى العشاء. قال: رواه أحمد. وهو حجة في جواز التفريق بين المجموعتين في وقت الثانية. هذه الأحاديث ترجم لها المصنف رحمه الله تعالى بقوله: باب الجمع بأذان وإقامتين من غير تطوع بينهما. وذكر هذه الأحاديث الثلاثة في موضوع واحد، ألا وهو مسألة الجمع في المزدلفة. والمصنف قبل ذلك ترجم بقوله: باب جمع المقيم لمطر وغيره. وعرفنا أن جمع المقيم يختلف عن جمع المسافر، فإن جمع المقيم إنما هو الجمع الصوري الذي يكون بتأخير الصلاة الأولى وتقديم الصلاة الثانية، بحيث يصلي كل صلاة في وقتها. وهذا قد يكون لعذر كالمطر والمرض وغيرهما. وأما الجمع بين الصلاتين في المزدلفة فهو جمع تأخير، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما غربت الشمس وهو في عرفة انطلق وأفاض من عرفة، ثم لما جاء الوادي بين المأزمين نزل فقضى حاجته وتوضأ، فقيل له الصلاة فقال: الصلاة أمامك. حتى أتى المزدلفة فأذن وتوضأ صلى الله عليه وآله وسلم وأقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أقيم لصلاة العشاء فصلى العشاء. وكانت صلاته المغرب والعشاء في وقت العشاء يعني الثانية، لكن كما مر بنا ما قاله العلماء في هذا الجمع بين الصلاتين، قالوا: الجمع بين الصلاتين في عرفة وفي المزدلفة إنما هو للنسك لا للسفر، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الصلاتين بأهل الموقف جميعا، أهل مكة وأهل عرفة وأهل منى وأهل الحرم والمزدلفة من الحرم، وأهل الحرم لا يقصرون الصلاة إذا خرجوا إلى عرفة أو إلى المزدلفة لأنها في الحرم، ولأن المسافة ليست مسافة قصر، ولأن المسافة ليست مسافة قصر، ولذلك كان جمعهم للصلاة من أجل النسك، كان جمعهم للصلاة من أجل النسك. ومن هنا كان هذا الجمع جمعا خاصا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى المغرب ثم صلى العشاء يعني بأذان واحد وإقامتين. وجاءت روايات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى المغرب والعشاء بأذان وإقامة واحدة، وفي بعض الروايات بإقامتين يعني بدون أذان، وفي بعضها بأذانين وإقامتين، وهي روايات مختلفة، وكلها تتناول أمرا واحد وحادثة واحدة، لا يمكن القول فيها بأنها تكررت، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما حج حجة واحدة، وكان في مزدلفة في تلك الحجة ولم يكرر حجه صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك حرص العلماء بأن يجمعوا بين هذه الروايات. ومنهم من رجح عندما تعذر الجمع في حقه، فرجحوا رواية جابر، قالوا لأنها رواية خرجت في الصحيحين، وأنها رواية نقلت ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجته، وأن جابرا كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك لما وصلوا إلى مزدلفة أذن المؤذن ثم أقام، فصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه المغرب، ثم أقيمت الصلاة للعشاء فصلوا العشاء جمعا وقصرا وجمع تأخير. هذا ما رجح العلماء به الروايات الأخرى كرواية ابن مسعود التي ذكر فيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بأذانين وإقامتين، وحملوا ذلك على فعل ابن مسعود، وأن الرفع وهم. وأما على رواية إقامتين بدون أذان فقالوا إن هذا محمول على أن الراوي لم يسمع الأذان. وأما من قال بأذانين وإقامتين فهؤلاء حملوا ذلك على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرق بين الصلاتين بحل الرحال، حيث صلوا المغرب ولم يحلوا الرحال، ثم حلوا الرحال وأناخوا الإبل ثم قاموا لصلاة العشاء، فظن الراوي أنهم أذنوا للعشاء كما أذنوا للمغرب. ومناسبة الحديث للترجمة هو أنه يجوز جمع التأخير في الصلاة للمسافر ولمن له عذر الجمع، كما يجوز جمع التقديم حيث مر بنا فيما مضى. والحديث أيضا يدلنا على مسألة ذكرها المؤلف أو ذكرها الراوي في الحديث، وهي أن من أراد أن يجمع بين الصلاتين لا ينبغي له أن يتنفل فيما بينهما، بل يؤدي الصلاتين متعاقبتين ولا يتنفل. وهنا يتناول العلماء موضوعا في مسألة النوافل، هل للمسافر أن يصلي النوافل أو لا؟ فالعلماء متفقون على أن النوافل المطلقة يجوز للمسافر أن يصليها، مستدلين بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، حيث إنه كان يتنفل على راحلته في السفر ويسبح وهو راكب في السفر، لكن الخلاف إنما كان في صلاة السنن الرواتب، فقد وجاءت الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يترك ركعتي الفجر ولا الوتر في السفر وفي الحضر. وأما في غيرهما، يعني في غير الوتر وركعتي الفجر من الصلاة، صلاة السنن الرواتب كراتبة الظهر والمغرب والعشاء، نقل عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أنهم ما كانوا يصلون الرواتب ويقتصرون على الفرائض. وأثر عنه رضي الله عنه أنه قال: لو كنت مصليا يعني الرواتب لأتممت الصلاة. ونقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى الرواتب خاصة في يوم المزدلفة، يعني أنه صلى بعد العشاء. والذي رواه جابر عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه بعد أن صلى العشاء اضطجع ولم يستيقظ إلا عند الفجر، بمعنى أنه لم يصلي. والمسألة محل خلافهم بين الفقهاء، والذي يبدو لي والله أعلم إن في الأمر سعة، وإن للإنسان أن يصلي إن شاء أو لا يصلي، حيث نقل هذا وهذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأن صلاة الرواتب لا أثر لها بقصر الصلاة، لأن قصر الصلاة رخصة رخص الله سبحانه وتعالى بها للناس، وغيرها من الصلوات نوافل يفعلها الناس يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى، وفعلها في السفر أو في الحضر أمر مطلوب، ولا يؤثر فعلها في السفر على إتمام الصلاة. وما نقل عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من قوله: لو كنت مصليا لأتممت، يعني أمر ليس بلازم، لأن قصر الصلاة في السفر رخصة كما قلت، وشريعة شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد نقل عنه أنه كان يتنفل النوافل المطلقة، ففعل النوافل الرواتب أولى، لأنها نص عليها وخصت بثواب، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بنى الله بهن بيتا في الجنة، أو بنى الله له بهن بيتا في الجنة. فهذه لها فضلها الخاص ولها مشروعيتها الخاصة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يؤذر عنه أنه استثنى المسافر من ذلك، ولهذا الأولى بأن يصلي الرواتب وإن قصر الصلاة. وأما ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه ترك صلاة الرواتب والوتر في ليلة المزدلفة، فهذا من الأدلة التي استدل بها الفقهاء على أن هذا ليس بواجب، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما تركه من أجل بيان الجواز. هذه أهم المسائل التي ناقشها الإمام الشوكاني رحمه الله في هذا الباب، فقال: باب الجمع بأذان وإقامتين. وهذه الترجمة من المؤلف عن المجد بن تيمية رحمه الله تشعر بأنه رجح هذا الصنيع على غيره، وبأنه يرى أن الصلاة في المزدلفة إنما تكون بأذان واحد وبإقامتين، إقامة للمغرب وإقامة للعشاء. قال: باب الجمع بأذان وإقامتين من غير تطوع بينهما، يعني بين الصلاتين صلاتي المغرب والعشاء. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا كل واحدة منهما بإقامة، كل واحدة منهما بإقامة ولم يسبح بينهما. فهذا الحديث لم يذكر الأذان، وإنما ذكر إقامة لكل صلاة. وقوله ولم يسبح بينهما يعني لم يصلي صلاة نافلة، لأن صلاة النافلة تسمى بالسبحة. قال ولا على أثر واحدة منهما، فهو لم يصلي بينهما ولم يصلي بعد كل واحدة منهما. وقوله ولا على أثر واحدة، ولا على أثر واحدة منهما تأكيد لقوله ولم يسبح بينهما. قال الحديث رواه البخاري والنسائي. قال وعن جابر يعني ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الصلاتين بعرفة يعني الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين. قال وأتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. وهذا الحديث نص في أنه أذن أذانا واحدا للظهر والعصر وأذانا واحدا للمغرب والعشاء، وهكذا كل من جمع بين الصلاتين يكتفي بأذان واحد يؤذن في أول أولاهما، في أول الأولى منهما، سواء كان الجمع تقديما أو كان الجمع تأخيرا، لأن صلاته الظهر والعصر في يوم عرفة إنما كان جمع تقديم حيث صلى في وقت الأولى، فأذن والأذان لوقته الأولى منهما، والثانية إنما اكتفى فيها بالإقامة. وهكذا بالنسبة لصلاة التأخير، حيث إنه في يوم المزدلفة صلى المغرب والعشاء جمع تأخير، وذلك لأنه أخر المغرب، ومع ذلك فقد أذن لأول الصلاتين. وقد يقول قائل قد مر بنا فيما مضى أنه إذا أخر الإنسان وقت الأذان لا ينبغي له أن يؤذن. نقول هذا فيما يتعلق بالحضر، لأن هذا قد يؤثر على أهل الحضر ويشوش عليهم. أما إذا كانوا في سفر أو كانوا في مثل عرفة والمزدلفة فإنهم يؤذنون حيث يعرف أن هذا الأذان وهذا التأخير أو التقديم يعني من مشروعات هذه الصلاتين. قال ولا على أثر واحدة منهما، رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الصلاتين بعرفة بأذان واحد وإقامتين، وأتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما، يعني ولم يصلي نافلة، ثم اضطجع حتى طلع الفجر. مختصر يعني هذا الحديث ذكر بصيغة مختصرة حيث رواه أحمد ومسلم والنسائي. ثم قال وعن أسامة يعني ابن زيد رضي الله عنه، وأسامة رضي الله عنه إنما كان رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما أفاض النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عرفة إلى المزدلفة، ولذلك فإنه يحكي واقعا. قال وعن أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء لما جاء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء. وهذا حديث مختصر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان بعد أن أفاض من المزدلفة نزل في الوادي وبال وتوضأ لكنه لم يسبغ الوضوء، يعني توضأ وضوءا خفيفا، وكان ذلك الوضوء إنما هو لذكر الله، حيث كان صلى الله عليه وسلم يلبي ويكبر ويذكر الله سبحانه وتعالى، فناسب أن يكون على وضوء. فلما وصل المزدلفة وأذن دعا بوضوء فتوضأ فأسبغ الوضوء. ومعنى أسبغ الوضوء يعني توضأ وضوءا كاملا، وضوءا كاملا في هيئته وصفاته. قال فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة. ولم يذكر في حديث أسامة أذانا، ولعله يعني ترك الأذان لاشتهاره ومعرفة الناس به، أو أنه تركه لأنه لم ير ضرورة لذكره، أو تركه نسيانا. ولذلك حديث أسامة لا يتعارض مع حديث جابر. ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، يعني الذي نزل فيه. ثم أقيمت العشاء فصلاها. واستدل الفقهاء بهذا الحديث أنه يجوز الفصل بين المجموعتين يسيرا، لكن ينبغي لمن أراد أن يجمع بين صلاتين أن يجمع النية عند أداء الأولى منهما، يعني يكون على نية، لأن الأصل في الجمع بين الصلاتين أن يصليهما متتابعتين ولا يفرق بينهما، وإنما فرق بينهما في هذا الموضع إما من باب الشفقة على الحيوانات التي تحمل الأمتعة، حيث إنهم أناخوها بعد أن صلوا المغرب، بعد أن بادروا بصلاة المغرب أناخوها، حيث وجدوا إن ذلك أمر يتطلبه الحال، أو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم بأن ينيخوا الرحل حتى يجتمع عدد أكبر، أو حتى يفرغ من لم يدرك أول الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم من تمام صلاته، ثم إنهم أقاموا صلاة العشاء. قال ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها، يعني ولم يصلي بينهما شيئا. قال متفق عليه. وفي لفظ ركبا حتى جئنا المزدلفة فأقام المغرب ثم أناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة. قال فصلى ثم حلوا، يعني حلوا بمعنى أنهم نزلوا ومدوا أمتعتهم حيث كانوا قد أنزلوها من ظهور الدواب بعد صلاة المغرب. قال رواه أحمد ومسلم. وفي لفظ أتى المزدلفة فصلوا المغرب ثم حلوا رحالهم. قال وأعنته، يعني وساعدت النبي صلى الله عليه وسلم في حل متاعه وفي إنزاله. ثم صلى العشاء. قال رواه أحمد، وهو حجة في جواز التفريق بين المجموعتين في وقت الثانية. قوله صلى المغرب والعشاء، في رواية البخاري جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم المغرب والعشاء، وفي رواية له يعني البخاري جمع بين المغرب والعشاء، يقال جمع المغرب والعشاء ويقال جمع بين المغرب والعشاء، على أن الفعل يتعدى بنفسه أو يتعدى بغيره. قوله بإقامة، قال لم يذكر الأذان، وهذا في حديث أسامة، في حديث أسامة أنه لم يذكر الأذان. قال وهو ثابت في حديث جابر المذكور بعده، وهكذا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال وفي حديث عبد الله بن مسعود عند البخاري بلفظ فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة. حين الأذان بالعتمة إما أن يكون قوله حين الأذان بالعتمة يعني حين أذن المؤذن لصلاة العشاء، وهو كناية عن أنهم جاءوا إلى المزدلفة متأخرين حيث خرج وقت صلاة المغرب. عندما يقدر الإنسان الوقت الذي وصلوا فيه هذا الوقت يناسب وقت صلاة العشاء الذي اعتاد الناس أن يؤذنوا فيه للعشاء. فحديث عبد الله بن مسعود لا يدل على أنهم أذنوا، وإنما يدلنا على أن الوقت الذي وصلوا فيه هو وقت حلول صلاة العشاء، ويحتمل أنهم وصلوا حينما بدأ المؤذن يؤذن لصلاة العشاء فيكون في ذلك ذكر لصلاة لأذان صلاة العشاء. قال وفي حديث عبد الله بن مسعود عند البخاري فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك. والمعنى الأول الذي ذكرته هو الأظهر من أنهم وصلوا مع وقت أذان العشاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن وصلوا أمر بمن يؤذن فيصلي به، فأمر بمن يؤذن قال فأمر رجلا فأذن وأقام أي بعد أن أذن ثم صلى المغرب. الحديث يعني تمام الحديث. قوله ولم يسبح بينهما أي لم يتنفل بين صلاة المغرب والعشاء ولا عقب كل واحدة منهما، كما جاء في قوله ولا في أثر واحدة منهما. هي قلنا نحن هذا من باب التأكيد، تأكيد اللفظ أو تأكيد المعنى، حيث نص أو أكد الراوي على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتنفل لا بين المغرب والعشاء ولا بعد العشاء ولا بعد المغرب، فهو على زيادة وعلى سبيل التأكيد. قال ولا عقب كل واحدة منهما. قال في الفتح ويستفاد منه أنه ترك النفل عقب المغرب وعقب العشاء، ولما لم يكن بين المغرب والعشاء مهلة صرح بأنه لم يتنفل بينهما، بخلاف العشاء فإنه يحتمل أن يكون المراد أنه لم يتنفل عقبها، لكن هل تنفل بعد ذلك؟ هذا ما نقلته بعض الروايات أنه أخر ركعتي العشاء وصلاها فيما بعد، لكن حديث جابر رضي الله تعالى عنه يدل على أن النبي لم يفعل، حيث اضطجع ولم يستيقظ إلا بعده إلا عند الفجر. قال بخلاف العشاء فإنه يحتمل أن يكون المراد أنه لم يتنفل عقبها لكنه تنفل بعد ذلك في أثناء الليل. قال ومن ثم قال الفقهاء تؤخر سنة العشاء سنة العشاء العشاءين عنهما، تؤخر سنة العشاءين عنهما، يقصد بالعشاءين المغرب والعشاء، يعني يؤخر صلاة السنة بعد أداء الفريضة إلى وقت متأخر من الليل. وهذا الذي قاله الفقهاء يحتاج إلى دليل، لأن الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى جابر أنه أنه لم يصلي، ونقل ابن المنذر الإجماع على ترك التطوع بين الصلاتين في المزدلفة. طبعا ابن المنذر إنما نقل ذلك في كتابه الذي سماه سماه بالإجماع، لأنه يحكي اتفاق الفقهاء في المسائل التي يعني لم يختلفوا فيها. قال: ونقل ابن المنذر الإجماع على ترك التطوع بين الصلاتين بالمزدلفة، لأنهم اتفقوا على أن السنة الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة، ومن تنفل بينهما لم يصح أنه جمع بينهما حيث فصل بين الصلاتين بالنافلة. لكن يقول: ويعكر على نقل الاتفاق ما في البخاري عن ابن مسعود، يعني ما أخرجه البخاري عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه صلى المغرب بالمزدلفة وصلى بعدها ركعتين ثم دعا بعشائه فتعشى ثم أمر بالأذان والإقامة ثم صلى العشاء. يقول هنا ويعكر على نقل أو على ما نقل، ويعكر على نقل الاتفاق ما في البخاري. هنا ينقل لنا إن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما لم يجمع بين الصلاتين، والاتفاق الذي نقله ابن المنذر إنما هو الجمع بين الصلاتين، لأن صنيع ابن مسعود هذا يدل على أنه صلى المغرب في وقتها وصلى العشاء فيه، وأنه لم يجمع بينهما لأنه صلى المغرب ثم تنفل ثم دعا بعشائه وتعشى ثم أذن للعشاء وأقام للعشاء، فابن مسعود لم يجمع بين الصلاتين. إجماع ابن المنذر هل هو على ترك التنفل ولا على الجمع بين الصلاتين؟ ترك التطوع. فإذا كان إجماع ابن المنذر على ترك التطوع، فصنيع ابن مسعود ينقض هذا الإجماع. وهكذا لو قلنا إن الإجماع على الجمع بين الصلاتين، نقول إن صنيع ابن مسعود أيضا على يعني يعكر على إجماع أو على نقل ابن المنذر في الجمع بين الصلاتين. لكن العلماء قالوا إن الاتفاق الذي نقله ابن المنذر يمكن حمله على النقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن ما فعله عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما إنما هو أمر من فعله هو، ليس له في ذلك مستند ولم يرفع ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ويعكر على نقل الاتفاق ما في البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى المغرب بالمزدلفة وصلى بعدها ركعتين ثم دعا بعشائه فتعشى ثم أمر بالأذان والإقامة ثم صلى العشاء. قال: وقد اختلف أهل العلم في صلاة النافلة في مطلق السفر، يعني المسألة لم تقتصر على أمر المزدلفة، بل هل للمسافر الذي يقصر الصلاة هل له أن يتنفل أو لا؟ قال النووي: قد اتفق الفقهاء على استحباب النوافل المطلقة في السفر، لأن احنا عندنا النوافل كما قلنا تنقسم إلى قسمين: نوافل مطلقة ونوافل رواتب أو مقيدة بصلوات معينة كصلاة الضحى ورواتب الظهر والمغرب والعشاء والفجر التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصليها، سواء كانت قبلية أو كانت بعدية. يقول: اتفق الفقهاء على على استحباب النوافل المطلقة في السفر، لأنه أثر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على راحلته. قال: واختلفوا في استحباب النوافل الراتبة، قال فتركها ابن عمر وآخرون، حيث نقل عن ابن عمر أنه ما كان يصلي إلا الفرائض. قال واستحبها الشافعي وأصحابه والجمهور، استحبوا فعلها يعني النوافل الرواتب، وإلا فالنوافل المطلقة الكل متفق على إيه؟ على استحبابها. ودليلهم الأحاديث العامة الواردة في ندب مطلق الرواتب، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له هن بيتا في الجنة، وحديث صلاته صلى الله عليه وسلم الضحى في يوم الفتح صلىها في بيت أم هاني لما فتح الله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم مكة، وجاء إلى بيت أم هاني واغتسل وأخذ يصلي في بيت أم هاني، فجاءه بعض أصحابه كعلي رضي الله عنه حيث أجاروا بعض، وجاءت جاء بعض أصحابه رضوان الله عليهم حيث أجاروا بعض المشركين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أهدر دماءهم فوجدوه يصلي، فلما فرغ من صلاته طلبوا منه أن يعني يصفح عنهم، فأجار من أجاروا صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا شاهد على أنه بالرغم من صلاته بالرغم من سفره وأنه كان في السفر لكنه إيه؟ لكنه صلى هذه النوافل، وركعتي الضحى من النوافل المطلقة. قال وحديث صلاته صلى الله عليه وآله وسلم الضحى في يوم الفتح وركعتي الصبح حين ناموا حتى طلعت الشمس، أي أنهم لما كانوا قافلين من خيبر، وهذا إنما كان في يوم يعني في سفرهم إلى خيبر، عندما قفلوا من خيبر ورجعوا من غزوة خيبر ونزلوا في ذلك الوادي معرسين، يعني نزلوا في آخر الليل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه من يرقب لنا الفجر؟ فقال بلال أنا يا رسول الله، فجلس بلال رضي الله تعالى عنه وقد استند على راحلته، وبينما هو كذلك إذ أخذه النوم فنام كما نام سائر القوم، ولم يستيقظوا إلا بحر الشمس يعني بعد أن طلعت الشمس، وكان أول من استيقظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي مخاطبا بلال ما هذا يا بلال؟ يعني قلت إنك ترقب لنا الفجر ونمت؟ فقال بلال رضي الله تعالى عنه أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك يا رسول الله، يعني اعتذر يعتذر ويقول ليس لي في هذا يعني يد ولا حيلة لي في ذلك الذي أخذ بنفسك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم ارتحلوا من هذا الوادي فإنه حضره يعني حضره فيه أو حضر فيه الشيطان. فارتحلوا من ذلك الوادي فأتوا واديا آخر، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يؤذن لصلاة الفجر، فأذن ثم صلى صلى الله عليه وسلم ركعتين هما ركعتا الفجر، وهذا محل الشاهد، فقد صلاها بعد أن خرج وقتها وصلاها وهو في السفر، فلو كان الصلاة في السفر يعني لا تصلى فيها النوافل والرواتب لكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك الصلاة في ذلك. قال وركعتي الصبح حين ناموا حتى طلعت الشمس، وأحاديث أخرى صحيحة كلها تدل على أنه كان يصلي النوافل في السفر، ذكرها أصحاب السنن قال والقياس على النوافل المطلقة، ايش يقصد بقوله والقياس على النوافل المطلقة؟ اي ومن الادلة التي استدل بها الجمهور على مشروعية النوافل الراتبة انهم قاسوها على النوافل. ليه؟ لان هناك احاديث كثيرة نقلت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه كان يتنفل ويصلي النوافل المطلقة في السفر، يصلي على راحلته، فهذه الأحاديث النوافل المطلقة التي كان يصليها قالوا إذا كانت مشروعة في السفر فصلوات النوافل الراتبة تقاس على الإيه؟ تقاس على النوافل المطلقة، بل إن قياسها على النوافل المطلقة من باب أولى، لأن النوافل المطلقة التساهل فيها أيسر من النوافل الإيه؟ من النوافل الراتبة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي ويؤدي النوافل الراتبة فأداؤه للنوافل المطلقة من باب أولى. وأما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال، أكذا عندكم وأما في الصحيحين ولا وما في الصحيحين؟ ها؟ وأما ما في الصحيحين يعني في ميم تانية. وأما ما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال صحبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم أره يسبح في السفر، بمعنى أنه يصلي النوافل. وفي رواية صحبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك، أي أنهم كانوا يقتصرون على الفرائض. قال فقال النووي يعني في تفسير أو في حمل كلام ابن عمر يقول إن هذا ابن عمر إنما يعبر عن رأيه، وابن عمر لم يطلع على كل أحوال النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال ما يعرفه، وقد يكون في الواقع شيء لا يعرفه ابن عمر. يقول فقال النووي لعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي الرواتب في رحله ولا يراه ابن عمر. قال أو فإن النافلة في البيت أفضل، أليس كذلك؟ هكذا عندكم فإن ولا قال؟ فإن النافلة في البيت أفضل، يعني كأنه يريد أن يقول فكان النبي يؤديها في البيت وابن عمر لا يطلع. لكن إذا كان ابن عمر يقول إن هذا في السفر، ومعروف من ابن عمر وحرصه وملازمته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولعله تركها في بعض الأوقات تنبيها على جواز تركها. وأما ما يحتج به القائلون بتركها من أنها لو شرعت لكان إتمام الفريضة أو لا، وهذا مما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى أناسا يصلون يعني النافلة فقال لو كنت مصليا لأتممت، إنما هذا رأي رآه ابن عمر، وهذا الرأي الذي رآه ابن عمر رضي الله عنه لا يتنافى مع صنيع النبي عليه الصلاة والسلام، فقد نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي النافلة ولا يقابل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقابل فعل النبي صلى الله عليه وسلم باجتهاد ابن عمر، فإن قول ابن عمر يدل على أنه رأي منه واجتهاد، لكن هذا الرأي والاجتهاد ما دام في مقابلة النص فلا أثر له. محل النزول محل النزول يعني إذا صلى مع الجماعة ثم رجع إلى رحله الذي نزل فيه يصلي فيه، هذا ما أراد بقوله أفضل. وأما ما يحتج به القائلون بتركها من أنها لو شرعت لكان إتمام الفريضة أو لا، فجوابه أن الفريضة متحتمة، فلو شرعت تامة لتحتم إتمامها. وهذا على رأي من يقول، يعني لا ننسى أن الإمام الشوكاني وغيره ممن ذهب إلى أن القصر أفضل، بل إن من الفقهاء من ذهب إلى أن القصر واجب، فإذا كان القصر في رأيهم واجب يتعين أن تصلى ركعتان ولا تتم فيها الصلاة. ولهذا قال فجوابه أن الفريضة متحتمة، فلو شرعت تامة لتحتم إتمامها. وأما النافلة فهي إلى خيرة المكلف، ومعنى إلى خيرة المكلف يعني فهي متروكة إلى اختيار المكلف، فالرفق به أن تكون مشروعة، ويتخير إن شاء فعلها وحصل ثوابها، وإن شاء تركها ولا شيء عليه. وقال ابن دقيق العيد إن قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فكان لا يزيد في السفر على ركعتين يحتمل أنه كان لا يزيد في عدد ركعات الفرض، ويحتمل أنه كان لا يزيد نفلا يعني زيادة على الفريضة، ويحتمل أعم من ذلك يعني لا زيادة في الفريضة ولا نافلة. قال في الفتح ويدل على الثاني رواية مسلم صحبت ابن عمر في طريق مكة، ويدل على الثاني رواية مسلم بلفظي صحبت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في طريق مكة فصلى لنا الظهر ركعتين ثم أقبل، وأقبلنا معه حتى جاء رحلة وجلسنا معه فحانت منه التفاتة فرأى ناسا قياما فقال ما يصنع هؤلاء؟ قلت يسبحون، قال لو كنت مسبحا لأتممت. فهذا يعني يظهر منه أنه أراد بلا يزيد إلا هي النافلة، أراد بذلك عدم الزيادة يعني من النافلة. قال ثم ذكر الحديث. قال ابن القيم في الهدي وكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم في سفره الاقتصار على الفرض، فكأنه يؤيد ما ذهب إليه ابن عمر. ولم يحفظ عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها. ايش عندكم؟ لا، سنة الصلاة سواء كانت ظهرا او كانت عشاء او كانت مغربا، ولا بعدها الا ما كان من سنة الوتر والفجر، فهذا الذي اثر انه ما كان يتركه لا في سفر ولا حضر، فانه لم يكن يدعها حضرا ولا سفرا. انتهى يعني كلام مين؟ كلام ابن القيم. حديث جابر إن هذا خاص بليلة المزدلفة، أن النبي لم يصلي الوتر تلك الليل، هذا الذي جاء في حديث جابر. لكن هذا لا يعني أنه ترك الوتر في كل سفره، وإنما كان هذا خاصة بليلة بليلة المزدلفة، على أنه ستمر بنا روايات أنه صلى. قال وتعقبه الحافظ، أي وتعقب الحافظ ابن حجر ابن القيم، بما أخرجه أبو داود والترمذي من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: سافرت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم 18 سفرا فلم أره ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر، قال: وكأنه لم يثبت عنده، يعني اعتذر الحافظ ابن حجر عن ابن القيم بأن هذا الحديث لم يثبت عند ابن القيم ولذلك لم يقل به، لكن ثبت عند الحافظ ابن حجر فقال إن هذا النفي المطلق ليس على بابه. وقد استغربه الترمذي ونقل عن البخاري أنه رآه حسنا. قال: وقد حمله بعض العلماء على سنة الزوال لا على الراتبة قبل الظهر. وهذا الجمع حسن حيث يحمل على أن هذه الركعتين من السنن المطلقة لا من السنن الراتبة، فيكون القولان متطابقين، لأن مر بنا أن الخلاف إنما هو في سنن الرواتب لا في السنن المطلقة. قال: وقد حمله بعض العلماء على سنة الزوال لا على الراتبة قبل الظهر، انتهى. هذا كلام من الحافظ ابن حجر. قال: وقد ذكر ابن القيم هذا الحديث الذي تعقبه به الحافظ في الهدي في هذا البحث وأجاب عنه، وذكر حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وأجاب عنه. فإذا قول الحافظ ابن حجر لم يثبت عنه يعني مشعر بأن ابن القيم وقف على هذه الأحاديث. ثم قال: واعلم أنه لا بد من حمل قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فلم أره يسبح على صلاة السنة اللي هي الرواتب، وإلا فقد صح عنه يعني عن ابن عمر صح أنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسبح، وإلا فقد صح عنه أنه كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به. قال: وفي الصحيحين عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته. قال في الهدي: وقد سئل الإمام أحمد عن التطوع في السفر فقال: أرجو أن لا يكون بالتطوع في السفر بأس. قال: وروي عن الحسن أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسافرون فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها، يعني تطوعا مطلقا. قال: وروي هذا عن ابن عمر، وروي هذا عن عمر وعلي وابن مسعود وجابر وأنس وابن عباس وأبي ذر رضي الله تعالى عنهم، أي كلهم نقل عنهم أنهم كانوا يتطوعون في السفر. فدل هذا الموضوع على أن المشروع هو التطوع المطلق، وأما السنن الرواتب فالأولى أن يتركها في السفر ما عدا ركعتي الفجر والوتر. قال: قوله بأذان واحد وإقامتين فيه أن السنة في الجمع بين الصلاتين الاقتصار على أذان واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في عرفة وفي المزدلفة. والإقامة لكل واحدة من الصلاتين. قال: وقد أخرج البخاري عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه أمر بالأذان والإقامة لكل صلاة من الصلاتين المجموعتين بمزدلفة. لكن نحن قلنا إن صنيع ابن مسعود رضي الله عنه يشعر بأنه جمع أو لم يجمع، ها؟ بأنه لم يجمع، لأنه صلى المغرب ثم صلى بعد المغرب ركعتين ثم طلب عشاءه وتعشى ثم أمر بأن يؤذن للعشاء، وهذا يعني ليس بجمع. فلعل ابن مسعود رضي الله عنه لم ير الجمع، ولذلك فرق بين الصلاتين واحتاج إلى أن يؤذن لكل واحدة منهما، لأن ما صنعه ليس بجمع. قال ابن حزم: لم نجده مرويا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني هذا من فعل ابن مسعود، ولو ثبت لقلت به، أي ولو ثبت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقوله ابن حزم لقلت به، لكنه لما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل به ابن مسعود، لم يقل له ابن حزم، لم يقل به ابن حزم. قال: ولو ثبت لقلت به. ثم أخرج يعني ابن حزم من طريق عبد الرزاق عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق هذا الحديث. قال أبو إسحاق: ها؟ إيش عندك؟ عن أبي إسحاق هذا الحديث في، لا هذه كلمة في ما لها محل هنا. قال أبو إسحاق: فذكرته لأبي جعفر بن محمد بن علي فقال: أما نحن أهل البيت فهكذا نصنع. ها؟ يعني أنهم يؤذنون. قال ابن حزم: وقد روي عن عمر من فعله. قال: وأخرجه الطحاوي بإسناد صحيح عنه، يعني أن عمر أذن للصلاة الثانية، يعني جمع بينهما بأذانين وإقامتين. قال: ثم تأوله بأنه محمول على أن أصحابه تفرقوا عنه فأذن لهم ليجتمعوا ليجمع بهم، أو ليجتمعوا ليجمع بهم، أي ليصلي بهم صلاة جماعة. لكن يقول هذا إذا كان نقل عن عمر يتأتى، لأن عمر كان إمام وخليفة، أما عبد الله بن مسعود فلم يكن إماما ولا خليفة، فكيف يؤذن الأذان الثاني؟ وهذا أيضا الصنيع الذي قام به عمر يدل على أنه أمر طارئ وليس سنة متبعة، لأن السنة المتبعة التي أثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. قال الحافظ: ولا يخفى تكلفه، يعني تكلف هذا التأويل، ولو تأتى له ذلك في حق عمر لكونه كان الإمام الذي يقيم للناس حجهم أو حجتهم لم يتأتى له في حق ابن مسعود. وقد ذهب إلى أن المشروع أذان واحد في الجمع وإقامة لكل صلاة الشافعي في القديم، وهو مروي عن أحمد وابن حزم وابن الماجشون. قال: وقواه الطحاوي، أي في مذهب الحنفية، وإليه ذهبت الهادوية، كلهم يرون أنه يكتفى بأذان واحد وإقامتين. وقال الشافعي في الجديد والثوري يعني سفيان، وهو مروي عن أحمد أي رواية أخرى، أنه يجمع بين الصلاتين بإقامتين فقط، أي بدون أذان. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.